الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة منه وفي باب شروط الصلاة، يقول رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث له سبب، وهو أن هذا الصحابي معاوية بن الحكم رضي الله عنه يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، عطس رجل من القوم وهو يصلي، الكل يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل هذا وهو في الصلاة، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم، فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم، أو يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها، وأتى بالجزء الذي جاء به الحافظ ابن حجر، لأن هذا هو الموضوع المناسب للباب، أتى بجزء منه، فقال: إن هذه الصلاة، بعد أن بين له وبلطف وحكمة وحسن تعليم وحسن خلق وعطف على الجاهل والتلطف معه، ولذلك جر خيرا كثيرا كما سيأتي في الحديث، هذا التعامل من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه صورة من صور كثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم بلغتنا، فهو على صلى الله عليه وسلم كما زكاه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فيقول: فوالله ما كهرني، يعني ما انتهرني. ليه؟ لماذا تتكلم في الصلاة؟ يعني تصوروا لو واحد الآن جاهل جاي من الصحراء، أو مسلم جديد، أو لا, لا, لا يعرف شيئا من الدين، فتكلم في الصلاة، انظر ماذا يفعل به الناس. فوالله ما كهرني، يعني ما انتهرني ولا ضربني ولا شتمني، بل علمه إن هذه الصلاة لا يعني هو قدم بمقدمة، يقول: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليم منه، ولن يرى ولن نرى، لأنه هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ننظر ماذا ترتب على هذا من الخير الذي نحن الآن ننال منه هذا العلم الذي تسبب فيه. انظروا ماذا قال: قال: فوالله ما ضربني، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال، يعني علمه، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس، ليس كل كلام بل الكلام المعتاد بين الناس في أمورهم الخاصة، ذهب فلان جاء فلان اشترى فلان سلمت على فلان يسلم عليك فلان، هذا الكلام كلام الناس. لكن الكلام المشروع في الصلاة الذي هو الحمد والتكبير والقراءة القرآن فهذا يعني ليس ممنوعا بأدلة أخرى. قال إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقال التسبيح والتحميد أيضا في حكم التسبيح. قال قلت يا رسول الله، انبسط الرجل، انبسط، بدأ يسأل، رأى هذا الرفق وحسن التعليم وحسن التعامل، فقال قلت يا رسول الله، يريد أن يستزيد من الخير ومن العلم، قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية. هذا عذر، ما سبب فعله هذا؟ جاهل الرجل، حديث عهد بجاهلية، الآن يعني قريب الإسلام، جاي من باديته، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. كهان هم الذين يدعون علم الغيب بمقدمات. قال فلا تأتهم، لأنه لا يجوز إتيان الكهان، من أتى كاهنا فصدقه فيما بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني الذي يصدقه هذا كفر إلا أن يسلم، ومن لم يصدقه إنما جاء يعني يريد أن يرى أو لغرض آخر فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. هذا لا 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 في الحقيقة لا أثر له، إنما هو في شيء في نفس المتطير، إذا جاء الطير من يساره أو من يمينه واتجه إلى اليسار، إذا أنا رأيت من يقول إذا أنفج أرنبا يقول خلاص هذه، إذا رأى طير أسود كامل، لأن في طير أحيانا يكون في غرة في رأسه وأحيانا يكون أسود كامل، إذا أرى هذا الطير الأسود يرجع من 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 سفره، إذا سمع كلمة أيضا ترده، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إن والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطيرة شرك، إن الطيرة والطرق من الجبت شرك الطيرة، لأنه يظن أن هذا يفعل شيئا بذاته، يكون له سبب في منع خير أو وصول شر، وبالعكس. لكن النبي كان يحب الفال، لكن إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، لا يتسبب هذا لا في إقدامه ولا في إحجامه. إن تسبب في إقدامه أو إحجامه مضيه أو رجوعه فهذا هي الطيرة. فقال ذاك شيء يجدونه، لا حقيقة له في الواقع، أنها لا تفعل، إنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، هو المدبر، هو مالك النفع والضر سبحانه وتعالى. فيقول ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك أحسن. ما قيل في هذا في الخط والرمل والحجارة هذه وقراءة الفنجان ومدري وهل خربيط، هذه كلها ترهات لا 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 قيمة لها، إنما هذا النبي كانت معجزة من معجزاته وخاصة به من خصائصه لا يشركه فيها أحد، وخصائص الأنبياء ومعجزاتهم خاصة بهم. تكثير الماء كما مر معنا في أكثر من درس ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده فيه ودعاءه ومجه فيه في ماء قليل فيشرب منه الجيش الكثير. بعضهم يقول نحن شربنا ونحن 40، كنا 40، والمرأة تلك التي أخذوا من مائها وشربوا جميعا وسقوا واغتسل صاحب الجنابة والقراب تكاد تنفجر من الملء من الامتلاء لم يضرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أترين لم نرزأك في شيء من مائك ولكن الله سقانا، ولكن الله سقانا. فهذه يعني الطيرة لا 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 يعني لا أثر لها في 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 الحقيقة، إنما هي شيء في صدور الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل صلى الله عليه وسلم. فقال وكانت لي جارية. هذه أيضا من عجائب خلق النبي ورحمته ورأفته بالضعفاء. يقول هذا الصحابي معاوية بن الحكم يقول وكانت لي جارية وأنا رجل من بني آدم. انظروا يعني هو الآن هذا الأسلوب لا يستطيعه المتخرج من الجامعة، وهو يقول أنا حديث عهد بجاهلية. لكن سبحان الله الإسلام يقلب الإنسان ومفاهيمه إذا فهمه على الوجه الصحيح. فيقول أنا كانت لي جارية، هو لديه جارية، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني إذا ضاع لي شيء أتأسف عليه إذا فقدت شيئا، آسف كما يأسفون. لكني يقول وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، هذا الجبل جبل أحد، قبل يعني جهة أحد والجوانية. فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، افتقد شاة أكلها الذئب، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، ضربها بالكف كفا، صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي؟ فعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء أنكره إنكارا شديدا وأظهر أنه شيء عظيم لا ينبغي أن يكون، وكلمة عظيم تأتي في الخير والشر. فعظم ذلك. قلت يا رسول الله يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني تكفيرا لما ما اغترفت في حقها، أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء، على الفطرة هكذا قالت في السماء. فدل ذلك على أنها مؤمنة، فدل ذلك على أنها مؤمنة. قال من قالت من قال لها النبي عندما قالت في السماء قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. انظر هذه الأحكام الآن التي في هذا الحديث، لو بقينا جلستين أو ثلاث ما أعطيناها حقها بسبب هذا الصحابي اللي هو يعني قصته حصلت له وهو في حال قرب من الجاهلية ويجهل بعض أحكام الدين. فهذا الحديث يعني جاء به الحافظ ابن حجر إلى أن مخاطبة الناس في الصلاة يريد أن يبين حكم الكلام كلام الناس لا الكلام المشروع في الصلاة الذي هو التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن الواردة في القرآن في الأحاديث، لا هو كلام الناس. ولذلك قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الذي اعتادوه فيما بينهم يتحدثونه في مصالحهم وغير ذلك. فالحافظ أتى بهذا الجزء من الحديث ليبين حكم الكلام في الصلاة، كلام الناس غير الكلام المشروع في الصلاة، وأن تشميت العاطس في الصلاة لا يعني إذا قال الحمد لله إذا يعني هناك فرق بين أن يقول الحمد لله فقالوا هذا يجوز. لماذا؟ لأنه من جنس الكلام الذي يقال في الصلاة. لكن يرحمك الله هذا هو الذي فيه يعني من كلام الناس وتشميع. لكن هذا الحديث يعني هو اختلف في مدلوله. الصلاة الكلام عمدا إذا كان من جنس كلام الناس يبطل الصلاة، ومنه تشميت العاطس، ومنه تشميت العاطس. لكن قول العاطس الحمد لله فهذا قالوا من جنس الكلام الجائز في الصلاة. وهناك دليل آخر أن أبا بكر أن عندما صلى بالناس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جهة قباء ليصلح بين قوم من بني عمرو بن عوف، فتأخر في صلاة العصر أو الظهر تأخر، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال ألا تصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم أبو بكر، لأن النبي تأخر عن الوقت وقت الإقامة، فظنوا أن الوقت قد يخرج ويتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرون متى يعود. فأقام المؤذن بلال وصلى أبو بكر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فأخذ المصلون الصحابة يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، هذه عادته لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امكث مكانك. قال فحمد الله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره هذا أن يبقى أن يمكث في إماما، فقال حمد الله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن كلمة الحمد لله لا تعد مما يبطل الصلاة. لكن أن يقول يرحمك الله فهذا لا، على الصحيح أنه لا يشمته، أنه لا يشمت العاطس. أما التصفيق الذي جاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن التصفيق للنساء إنما التصفيق إذا ناب أحد يعني من الرجال شيء في صلاته فليسبح، يقول سبحان الله، وإنما التصفيق وسيأتينا للرجال، في رواية التصفيق ورواية التصفيح، فسيأتينا في حديث مستقل. فهذا الحديث جاء به لهذا ليبين أن الكلام لا في الصلاة كلام الناس يبطلها، ومن ذلك تشميت العاطس. وفيه من الأحكام أيضا أن الذي يتكلم في الصلاة وهو جاهل لا تبطل صلاته، لأن هذا كان جاهلا، وهو بين قال أنه حديث عهد بجاهلية، لم يتعلم من يعني يجلس كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم أحكام الدين. فإذا فعل ذلك جاهل فإن صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادة ما سبق، ولكن لو فعل ذلك متعمدا عالما، لو علمه من يعلم الحكم فصلاته باطلة وعليه الإثم وعليه أن يعيد الصلاة ويقضيها. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحكم، لماذا قلنا بأن الجاهل لا 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 تبطل صلاته لو تكلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم أنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. هذا الكلام اللي مثلنا به أولا، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. قال الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الآية يعني ظاهرة في نسخ الكلام، يعني كان الكلام في أول الأمر مباح، وهذه الآية دليل صريح على نسخ ما كان جائزا من الكلام في الصلاة، لأنه قال كنا نتكلم حتى نزلت، فنهينا عن الكلام وأمرنا، والآمر والناهي هو هنا في الآية الله سبحانه وتعالى. وقوموا لله قانتين، لأن القنوت له معاني في اللغة وفي الشرع، فالقنوت يستعمل بمعنى طول القيام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، فهذا دل على أن كلمة قنوت تستعمل في طول القيام، وتستعمل في الدعاء الذي في الوتر وفي غيره في آخر الصلاة، في الوتر وفي صلاة الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الصلوات كلها في النوازل يجوز أن 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 يقنت بإذن الإمام، بأمر الإمام الإمام المسلمين، فإنه هذا يسمى القنوت، وهو الدعاء في دعاء مخصوص في أماكن مخصوصة من الصلاة، يعني في الوتر بعد الرفع من الركوع في على خلاف في صلاة الفجر وفي غير صلاة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي شهرا كاملا يدعو على عكل وعرينة بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في صلاة الفجر. فالصحيح في هذا أن الوتر يكون في النوازل، والآن المسلمين الآن في نازلة عظيمة أحاط بهم الأعداء في أماكن كثيرة من بلدانهم، وكل نازلة ليس مع نازلة بمعنى استيلاء الكفار، كل نازلة تصيب المسلمين بلاء وباء للمسلمين أن يقنتوا في ذلك. قال زيد بن أرقم حتى نزلت هذه الآية، فهذا ظاهر في نسخ ما كان جائزا من الكلام في الصلاة، هذا واحدة، وهذا يدل على أن هذا كان بالمدينة، لأن هذه الآية مدنية باتفاق العلماء، هذه الآية مدنية باتفاق العلماء. قوله تعالى والمعنى الثالث هو السكوت من معنى القنوت، وهو المراد في الآية والله أعلم، لأن الصحابي فهم ذلك وفسره، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، إذن هنا قانتين بمعنى القنوت، هنا بمعنى السكوت وعدم الكلام في الصلاة، ولذلك وجه نسخ هذه الكلام وتفسير لها، تفسير لمعنى وقوموا لله قانتين، فالقنوت هنا في هذه الآية المقصود به السكوت وعدم الكلام. قال الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى بمعنى الفضلى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أيضا هذا يعني أمة فاضلة، فالوسطى هنا بمعنى الفضلى، فما هي هذه الفضلى؟ القول الراجح أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغل بالقتال، وهذا قبل نزول آية الخوف، صلاة الخوف، ففي ذلك الوقت كانوا للمسلمين الذين يجاهدون الكفار لهم أن يؤخروا الصلاة بسبب الجهاد، لأنهم لو ذهبوا للصلاة انقض عليهم الكفار، حتى نزلت آية صلاة الخوف فانتهى الأمر، فما لا لم يعد يعني تأخير الصلاة حتى في بعذر الجهاد لم يعد جائزا، لأنه لا أن يصلي بصورة، وستأتينا لا عدة صور كيفيات صلاة الخوف، أو وهو كما مر بالأمس يصلي وهو يجري أينما اتجه أيضا. المهم أنه وهذا يعطيك اهتمام يعني أهمية الصلاة في وقتها، بل ضرورة بل وجوب الصلاة في وقتها، لأنها لم يسقط الصلاة في وقتها حتى في القتال، حتى ولو صلى وهو يجري وهو يقاتل إذا اضطر، إذا لم يجد سبيلا إلا ذلك. فالصلاة الوسطى قال النبي في غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. يعني شغلونا، الشاهد في قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى، ثم بينها بقوله صلاة العصر. فالصلاة الوسطى الراجح فيها في أقوال أهل العلم، لكن الراجح الذي عليه الأدلة القوية منها هذا الحديث الصحيح أنها صلاة العصر، ومعنى الوسطى أي الفضلى، الفضلى. ولذلك صلاة العصر فيها أحاديث كثيرة: من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله، يعني كأنه جاء عدو أو فقد أهله وماله. صلاة العصر هي بهذه المكانة؟ نعم. فهل يجوز للموظف والعامل يقول أنا تعبان والله خليني أصلي متى يعني قبيل المغرب أو بعد المغرب أصليها؟ لا، من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله. حديث آخر أيضا خطير جدا: من فاتته العصر فقد حبط عمله. حبط عمله، هذا من أهمية الصلاة في وقتها عموما، وصلاة العصر يعني هذا في فضل صلاة العصر خاصة. فقد حبط عمله. ونهينا عن الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى هذا الحديث أتى يعني الحافظ ليبين ما في الحديث الأول من أنه لا الكلام في الصلاة يبطلها، وأنهم كانوا أولا يتكلمون ثم بعد ذلك نسخ، من أجل هذا أتى به الحافظ رحمه الله تعالى. فهو الكلام في الصلاة محرم سواء كانت الصلاة نافلة فريضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة، وسواء كان الكلام كثيرا أو قليلا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي قلت لكم سيأتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم: في الصلاة، يعني التصفيق التسبيح للرجال، إذا ناب أحد شيئا في صلاة شيء في صلاته فإنه يقول سبحان الله. سهى الإمام أراد أن ينبه يقول سبحان الله. المرأة تصفق، وكيفية التصفيق هكذا قيل هكذا قيل هكذا، فإنها تصفق لأنها، والحكمة في التفريق بين الرجال والنساء أن المرأة مأمورة بخفض صوتها، ولذلك في التلبية أيضا تلبي سرا، وفي تسبح، والتصفيق أيضا له نظائر في الشريعة، والأذان أيضا لا تؤذن، لا يشرع لها الأذان لأن فيه رفع الصوت. ثم يقول: والتصفيق للنساء. فالحكم هو هذا، أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته يقول سبحان الله، المرأة تقول تصفق. وهذا من خصائصها، ولذلك اللي يصفقون في الحفلات وإذا تكلم خطيب صفقوا له، فهذا يعني ليس من شأنه، لأن هذا من شأن من شأن النساء ومن خصائصهن. فقال إنما التصفيق للنساء، ما الرجال لهم شيء آخر، يقولون الله أكبر ويقولون سبحان الله إذا أعجبوا بشيء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد الأربعة، لأنه قال الخمسة إلا ابن ماجه، فبقي منهم أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، لأن الخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والنسائي وأحمد. إذا حذفنا ابن ماجه بقي أربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. هذا اصطلاح الحافظ. فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز من البكاء كأزيز المرجل. المرجل هو القدر، إذا كان فيه ماء وغلي تسمع للماء حركة الماء صوت، فيكون صدر النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه هذا الصحابي بهذا صوت الماء الذي يغلي في القدر من البكاء ومن الخشوع من خشية الله سبحانه وتعالى. فأتى به الحافظ بن حجر لغرض، لكن نحن نستفيد فوائد أخرى منها. يعني الحافظ أتى به أن البكاء في من خشية الله في الصلاة لا يبطلها، البكاء من خشية الله في الصلاة لا يبطلها، لكن العلماء قالوا اختلفوا في مسألة، وهي إذا بكى من غير خشية الله، جاء واحد وقال له فلان صديقك وأبوك وعمك وخالك مات فبكى، بعض العلماء يقول هذا لا يجوز لأنه ليس من خشية الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يفرق بين أن يغلبه وبين أن يعني يختاره، أما إذا غلبه فإنه يعني يعفى عنه لأنه لا يملك دفعه، فإن غلبه ولم يملك دفعه فلا بأس عليه إن شاء الله. لكن نريد أن ننبه على شيء، الصراخ الذي نسمعه في المسجد النبوي في المسجد الحرام في إذا 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 قنت الإمام في التراويح، هل هذا مشروع؟ لا، ليس بمشروع. هذا أيضا يذم من نواحي كثيرة. أولا يشوش، والله يا أخوان أنا لا أستطيع أن أتابع، إذا كان اللي بجواري يصرخ بأعلى صوته، هذا يشوش على 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 المسلمين على المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى القارئ في المسجد أن يرفع صوته بالقراءة، فقال كلكم يناجي ربه، يعني فلا نهى أن يرفع. الآن ما يعني ليس قراءة بل حديث، يناديه من هناك ويسولف معه بينه وبين شخصين أو ثلاثة، هذا ما ينبغي. والمساجد يعني بنيت لذكر الله وللقرآن، ولا وأذية المسلم في كل شيء لا تجوز، فكيف إذا كان فيما يذهب خشوعه في صلاته؟ والخشوع هو لب الصلاة، روح الصلاة هو الخشوع، فهذا الصراخ ليس مشروعا. لكن البكاء ولو سمع بالصوت المعتاد في البكاء فهذا لا بأس به، لكن هذا الذي يصرخ حتى يخشى عليه من الرياء، يخشى عليه من الرياء، انظروني أنا كيف خاش أبكي يا الله يا أخوان، ما هذا ما لم يرد وليس صحيحا. أولا يخشى على صاحبه من الرياء، ثانيا هو يشوش على الناس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف كان، يعني له أزيز، لم يقل يصرخ، لم يقل يصرخ، فهذا شيء لا يستطيع دفعه الإنسان، البكاء من خشية الله، عند ذكر الآيات التي فيها مواقف القيامة والجنة والنار والوعد والوعيد، فإن الإنسان يتأثر والمؤمن، وهذه من صفات المؤمنين، إذا قرأ القرآن يوجل تقشعر جلودهم توجل قلوبهم فيتأثرون بهذا ويبكون. نعم يبكون، لكن ليس بالصراخ. هذا الصراخ هذا لا، يعني لا يجوز، لأمور كثيرة، منها ما ذكرت من أذية الناس والتشويش عليهم، ومنها ما يخشى عليه من 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 الإعجاب، من الإعجاب الذي يجره أو يسبب في الرياء. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. مدخلان أي وقتان أدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، منها في ورد أنه في عند يعني الفجر، لكن رواه قال النسائي وابن ماجه. الحديث بهذا اللفظ تنحنح لي هذا لم يثبت ولم يصح عن 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 علي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني ورد وهو فيه ضعف أيضا. إن كان ليس في صلاة أذن له، وإن كان في صلاة سبح قال سبحان الله، وهذا فيه ضعف لكنه أحسن حالا من الذي فيه تنحنح، من الذي فيه تنحنح. ولعل الحافظ أتى به ليبين حكمه، أو على قول أن النحنحة لا تؤثر في الصلاة، لكن لا يستطيع المؤمن أن يأخذ من حديث ضعيف حكما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ السنة فيها كل شيء. وبلال هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وله صلة قوية يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وابن عمر مع على جلالته وفقهه العظيم وحفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع تمنعه مكانته أن يسأل بلالا. وهذا هو شأنهم، هو يريدون أن يعبدوا الله على علم وأن يتعلموا، ما في كبير وصغير في مجال العلم، ولا شريف ولا غير شريف. فهو ابن عمر على جلالته وهو من أحفظ الصحابة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من العبادلة الفقهاء الصحابة الأربعة: عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، أربعة مشهورين العبادلة الأربعة من أبناء الصحابة من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عبد الله بن عمر يسأل بلالا: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه، يعني يشير بالسلام. فالمصلي إذا سلم عليه لا يقول عليكم السلام، بل يرد بالإشارة، هذا هو الصواب، فإنه يرد بالإشارة. الحديث صححه جمع من أهل العلم، وهو يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وصححه الألباني أيضا. فالحديث صحيح إن شاء الله، وفيه دليل على أن على مسألتين، يعني مما دل عليه الحديث مسألتان. المسألة الأولى أنه يجوز أن يسلم القادم على المصلي، إذا أتى إنسان وآخر يصلي يجوز له أن يقول للمصلي السلام عليكم. المسألة الثانية كيف يرد هذا المصلي على المسلم؟ يرد بالإشارة. فهاتان مسألتان وأتى بها الحافظ بن حجر وهو يعني في باب أن هذا يجوز ولا يبطل ولا يبطل الصلاة، وأنه يجوز الذي يمر بمصل أن يجوز له أن يسلم عليه، والآخر المصلي يرد السلام بالإشارة لا بالكلام. هذا هو الصواب. وجازت الإشارة قال أهل العلم لأنها يسيرة، يعني حركة يسيرة ليست عمل كثير يؤثر في الصلاة. ومن العلماء من كره حتى الإشارة، لكن ما دام صح الحديث فيجوز إن شاء الله. والجمهور أهل العلم وجمهور أصحاب المذاهب الأربعة قالوا يجوز الرد بالإشارة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. هذه الرحمة، هذا هو الرفق بالضعفاء، الرفق بالأطفال، ولذلك أحبوه صلى الله عليه وسلم. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بسنته ويحب سنته. ما إذا مر به صغير رحنا، لا، النبي هذه ابنته الكبرى زينب. زينب كانت متزوجة لأبي العاص بن الربيع، وهذه وهي كبرى بنات النبي. زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ابنتها صغيرة ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها صلى الله عليه وسلم. جاءت في المسجد كان يحملها كما في رواية على كتفه. هذه من رحمته صلى الله عليه وسلم بالضعفاء وبالأطفال وبرفقه بأهله وأقاربه صلى الله عليه وسلم. رؤوف رحيم لطيف صلى الله عليه وسلم، ذو خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فكان يحمل أمامة، ومثل هذا حصل للحسن أبو الحسين عندما جاء يعني ركب على النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر ثم في الرفع من السجود النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر للصحابة وقال: إن ابني هذا ارتحلني، يعني جعلني كالراحلة ارتحلني. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه لم يرد أن يزعجه، فتركه حتى يعني قضى حاجته من اللعب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق النبي. الشاهد في هذا أنه يجوز حمل يعني الذي جاء به الحافظ، الشاهد للباب أنه يجوز. نحن قدمنا يعني ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقتدي به ونحث الناس على الاقتداء به في الرحمة والعطف صلى الله عليه وسلم، وحسن الخلق وحسن التعليم والرفق بالأهل والضعفاء والصغار. كان يمر صلى الله عليه وسلم ويسلم على الصغار على الأطفال، وقصة يا عمير ما فعل النغير. أيضا كان أحد الأبناء الصحابة عنده طائر صغير اسمه النغير، فكان يلعب به، فجاء النبي وأراد أن يتلطف معه، قال له: يا عمير، ما فعل النغير صغر حتى اسمه؟ فيمزح معه ويتلطف معه ويعرف أن هذا يهمه، يهم هذا الطفل. والآخر قال: عقلت مجة، مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ما النبي صلى الله عليه وسلم مزح معه مجه في وجهه. هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم، يعني هو هذا ليس خاص بأولاده أولاد بناته، لا، بل حتى بأبناء الصحابة رضي الله. وذاك المرأة التي جاءت بطفل فبال على في 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 حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد أن نضح الماء وانتهى الأمر. فالشاهد فيه الذي جاء به الحافظ لهذا الباب، الشاهد للباب هو الحمل، وأن هذه الحركة لا تضر الصلاة، كونه يضع يحملها على عاتقه، وإذا أراد السجود وضعها في الأرض، وإذا قام حملها مرة ثانية، فهذا يجوز للرجال والنساء. فالأم أيضا، وقد يشوش يعني هذا رحمة بالأم أيضا يا أخوان، الطفل إذا كان يكاد يسرع من البكاء بجوار أمه، انظروا إلى خشوعها ماذا يحصل لها. فهذا جاء التشريع رحمة عامة، يعني ليس خاص يعني بملاطفة، بل هناك ما هو أبلغ من هذا. الأم قد يصل بها الحد إلى أن تقطع الصلاة، لكن هنا وهي تتشوش كثيرا فلها أن تحمله، وإذا سجدت تضعه. فهذه المناسب للباب ومناسبة الحديث للباب أن هذه الحركة لا تضر الصلاة ولا تقطعها ولا تفسدها ولا تنقص من أجرها، لأنها لا النبي لا يفعل شيئا ينقص أجر صلاته صلى الله عليه وسلم. فلذلك مثل هذه الحركة لا تضر الصلاة، والحمد لله على فضله. وهذا أيضا ونركز عليه من يسر الشريعة، هذا أمثلة كثيرة في كل يوم يأتينا مثال، وهذا هو التيسير. ولا نأتي للواجبات ونتركها ونقول الشريعة يسر، لا، المواطن التي ورد فيها التيسير نستعمل التيسير فيها، لكن التي لم يرد فيها لا، وهي في العموم يسر. ولقد يسرنا القرآن كله يسر أيضا، والشريعة يسر، إن هذا الدين يسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. والأسودان بينهما في الحديث، الحية والعقرب، وغلب اللون هذا على أحدهما، يقول هو الأسود في الغالب، يعني الأسود الحية، وأطلقت على العقرب كذلك. والعقارب أيضا في الأماكن التي حجارتها سوداء تأتي سوداء، يعني كما في المدينة الآن في حرة المدينة هذه عقاربها تأتي سود، وهذه الحية سواء كانت سوداء أو غير سوداء، لأن غالب الحيات ليست بسود، فالحكم يعني واحد، أي حية، هذه الحية المعروفة ذات الحراشف، هذه الحية تقتل ولو في الصلاة، يعني إذا كان بجوار الإنسان عصا وأخذها وضربها بها لا بأس، بشرط لا ينحرف عن القبلة، بشرط لا ينحرف عن القبلة، فهذا العمل لا بأس به. وإن كان ليس لديه شيء يستطيع تناوله وقتله به، واضطر وخاف على نفسه أو على من حوله منها، فإنه يقطع الصلاة ويقتلها ثم يعود ويبدأ صلاته من جديد، ولا يبني على ما سبق. وكذلك لو شب حريق في البيت، لو رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر، لو رأى يعني شيء ضرورة من الضرورات، له أن يقطع الصلاة ثم يعود ويستأنفها، والحمد لله. هذا أيضا من يسر الشريعة. والشاهد أن مثل قتل هذه الحيات وما في معناها، الحية والعقرب، لشدة أذاها وأثرها وضررها، فإن الإنسان لو تناول خشبة أو تناول عصا وضربها بها، بشرط لا ينحرف عن القبلة، فإن صلاته صحيحة، وأن هذا العمل لا يضر بصلاته، وهذا مشروع، بل بعض العلماء أطلق عليه الاستحباب. ثم نتوقف هنا وعند باب سترة المصلي، ولعلنا لا نأتي إلا بعد أسبوعين تقريبا لمناسبة الامتحانات، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يصلحنا ويصلح بنا ويصلح لنا، وأن يحسن عاقبتنا في أمرنا كله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. طيب نعم، يظهر أنك ما حضرت درس البارحة. نعم، هذا تكلمنا عنه بالتفصيل يوم أمس، أن من فاتته العصر يعني بغير عذر، بغير عذر، لأنك إذا كان معذورا فهذا أمره آخر. الأخ يقول نكون راكبين في 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 أتوبيس، في باص ومسافرين، فيأتي العصر، نقول له إن أمكن أن يقف هذا السائق وأقنعتموه وهو يعني يجب عليه ذلك أن يراعي من معه ولا يحرجهم، لكن لو فرضنا أنه لم يتوقف. مثال آخر ما يمكن فيه التوقف كالطائرة مثلا، فهذا بين أمرين، عندما يريد أن يركب هذه وسيلة النقل، هذه إن كان قد دخل مثلا في الأوقات التي تجمع بعضها إلى بعض، مثلا هو سافر بعد دخول وقت الظهر وأراد أن يسافر بعد دخول وقت الظهر، أذن للظهر، فالمشروع في حقه أن يصلي الظهر والعصر جمعا، يجمع الظهر إلى العصر. وإن كان جاءه الوقت وهو في الطريق، وقت الظهر مثلا وهو في الطائرة، نحن نذكر الظهر كالمثال، في الطائرة يعني ركب الطائرة قبل الزوال، قبل حلول وقت الظهر، فجاءه الوقت، فإن كان المسافة التي بينه وبين المكان هبوط الطائرة، الوجهة التي يتجه إليها، تصل قبل خروج وقت العصر، فيؤخر الظهر ويصليه مع العصر. انظروا إلى التيسير، إذا كان بإمكانه أن يصل ولم يخرج وقت الثانية فإنه يؤخر الأولى مع الثانية ويصلي إذا نزل، ويصلي إذا نزل. إذا كان لا يمكن لا هذا ولا هذا، مثلا في المغرب وهو في الطائرة، فإن أمكنه أن يصلي إلى القبلة صلى إلى القبلة، وإن كان أمكنه هذا يعني نحن فعلناه ولله الحمد في الممرات، أحيان في أماكن في بعض الطائرات الكبيرة يمكن أن يصلي قائما ويرشدونه إلى جهة القبلة. المهم أنه يجتهد، اتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يستطع إلا أن يصلي إلى غير القبلة، والوقت إن لم يصلي يخرج الوقت، فإنه يصلي واتقوا الله ما استطعتم. لكن هذا يحتاط فيه يعني في أقصى الضرورة، يعني لا يمكنه إلا هذا، إما أن يصلي إلى أي جهة كانت أو يخرج وقت الصلاة، ففي هذه الحالة يصلي ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لكن هذا نادر نادر نادر، فالإنسان لا يتهاون أصلا، يحسب حساب الصلاة، تكون أو في أولويات حسابه أوقات الصلاة، هذا أول ما يحسبه عندما يأتي لمحطة السفر سواء الطائرة ولا باخرة ولا لا، ينظر إلى أوقات الصلاة ويعمل بأحد هذه الخيارات، وهو أيضا ليست خيارات في بل بعضها يجب عليه، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم يا
يقصر صلاة الظهر والعصر السفر،
إذا كان السفر سفر قصر، إذا كان السفر سفر قصر يقصر. ثم بعض الناس يظن أن الجمع والقصر مرتبطان، هو لا ارتباط بين الجمع والقصر، لأن الجمع يجوز حتى في في المدن يعني غير في الحضر غير المسافر، في حالات، في حالات كالمريض مثلا، كالمريض تقدم معنا في الطهارة المستحاضة، المستحاضة يستمر معها الدم، لها أن تجمع بين الصلاتين، لها أن تجمع بين المريض هذا الطبيب الذي يعرف أنه سيدخل في عملية قلب مفتوح، ها، وحتما سيخرج وقت الصلاة وهو في المدينة وقت العصر مثلا أو وقت العصر يخرج أو أي وقت الصلاة يخرج، ففي هذه الحالة يقدم ويجمع لكن لا يقصر، لأن القصر في السفر فقط وليس كل سفر، بل السفر الذي تقصر والذي يعني تستعمل فيه رخص السفر، وهو يعني عند الفقهاء، عند جمهور الفقهاء ما كان من 84 كيلو فما فوق، هذا عند الفقهاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو ما يطلق عليه عرفا أنه سفر، لكن الأحوط هو ذاك، الأحوط وأضبط، لأن ما غير منضبط، هذا ما يطلق عليه السفر غير منضبط في عرف الناس، فذاك أضبط، أنا 84 أو قريب منها 83 كيلو، فكل هذه إذا سافرها الإنسان فهي مسافة قصر يجوز له أن يترخص فيها برخص السفر. هنا إشارة ورمضان قريب، يسأل بعضهم وهو عند بعض المبتدعة، نصرح نقول الروافض، يقولون أنت تريد أن ما تصوم اليوم حر ذا، سافر لك 20 كيلو وارجع وكل. لا لا، هم قالوا من يسافر من أجل أن يفطر هذا لا يجوز له أن يفطر، لأن يعاقب بنقيض قصده. واحد يقول بدر مثلا بعدها عن المدينة مسافة قصر، مسافة قصر قريبة من 100 كيلو، أنا أريد أن أجامع زوجتي، روح بالبدر وأقضي حاجتي وأعود، قال له هذا لا يجوز لك لأنك أنت سافرت لتفطر، ما هو أفطرت لأنك مسافر، أنت سافرت لتفطر ولم تفطر لأنك مسافر، وغرضه هو فقط أن يقضي شهوته ثم يعود، فهذا لا. فإذا سافر سفرا هناك أيضا عند الفقهاء أن يكون هذا السفر مشروعا جائزا مباحا، لكن إذا سافر ليظلم إنسان، سافر ليعتدي على الإنسان، سافر ليسرق مال إنسان، فهل يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ قالوا لا، لا يجوز له. سافر ليضرب إنسان أو يقتل إنسان وفي الطريق، قال أنا مسافر يجوز لي أن أقصر الصلاة وأنا أفطر، لا لا يجوز له، لأن هذا السفر غير مباح. إذا كان فيه إذا لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة من أجل أن يقصر، يجوز، لكنه الآن يؤذن في المسجد، مشكلة هذه، ترى أنا أعني ما أقول، بعض الناس يبقى في الفندق يقول ليش، يقول عشان أبا أجمع أو عشان أبا أقصر، لا لا يجوز له، صلاة الجماعة واجبة على المسافر وعلى غير المسافر، ولا يجوز له أن يبقى، لكن لو فاتته الصلاة بعذر مقبول شرعا فإن له أن, 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 أن يجمع. لك إذا عرفت صليت الظهر وأنت يعني غالب على ظنك، يغلب على ظنك أنك ستسافر قبل العصر وأن العصر سيأتيك في الطريق، يجوز لك أن تجمعه، ولكن لا تقصر، لا تقصر إلا إذا كنت داخل الأربع الأيام. طب هذا الذي أقوله، محل إقامته، إن كان يعني جاءه وقت الأولى وهو يعلم أو يغلب على ظنه أن وقت الثانية يأتيه وهو قد سافر، فإنه له أن يجمعها مع الظهر إلا الجمعة. الجمعة الصحيح من أقواله للعلم أنه لا يجمع إليها العصر، لا يجمع إليها العصر. الأخ يقول كم يصليها؟ يعني إذا جمع العصر إلى الظهر وهو في البلد، إذا يعني غلب على ظنه أنه سيسافر قبل دخول وقت العصر وأن العصر يأتيه وهو مسافر على ظهر، كيف يصليها؟ نعم يصليها أربعا، إلا إذا كان مسافرا ولم يعزم الإقامة أربع أيام فأقل. إذا كان أكثر من أربع أيام، يعني هو مقيم وعارف أنه سيقيم في هذه المدينة أكثر من أربع أيام، فإنه يصليها أيضا أربعا. لكن إذا كان في داخل الأربع الأيام فله فيصليها ركعتين. هذا يقول الدعاء الوارد عند نزول المطر، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وقال العلماء أن عند نزول المطر أن هذا مظنة لاستجابة الدعاء، من نزول المطر لأنه رحمة ووقت رحمة. وقالوا ذكروا مما ذكروا من الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء عند نزول المطر والمسافر والولد على، وهذا فيه أحاديث بعضها. وأذكر بما مر معنا قبل ليلة أو ليلة أو كذا أنه بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء، ونحن قلنا قبل أيام ذكرنا قرأنا بين الأذان والإقامة، ونحن الآن بين الأذان والإقامة، فأذكر بذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.